بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب لا يعضد شجر الحرم، أي لا يقطع، والمراد الشجر الذي نبت بنفسه. وقد جاء حديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، أي من سدر الحرم، جاء مبينا، والعلماء حملوا على هذا على سدر الحرم. وأما ما كان من فعل الآدمي فلا بأس بقطعه على الصحيح. وإن حصل أذى بسبب الشجر الذي في الحرم فيقطع ما يدفع به الأذى. قال: وقال ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، شوك الحرم، أي لا يعضد شجره، وبعض أشجاره فيها شوك كالسدر طلح ونحو ذلك. وهذا المعلق قد وصله البخاري في غير هذا الموضع. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي. قال الحافظ: كذا وقع هنا، وفيه نظر، أي العدوي. قال: وفيه نظر، لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة ابن لحي بطن من خزاعة، ولهذا يقال له الكعبي، يقال له الكعبي أيضا، وليس هو من بني عدي، لا عدي قريش ولا عدي مضر، فلعله كان حليفا لبني عدي بن كعب من قريش. وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي. وقد وقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد: سمعت أبا شريح، أخرجه أحمد. الخلاصة أنه خزاعي وليس عدوي، وليس عدويا. قال الحافظ: فلعله كان حليفا لبني عدي ليس منهم. واختلف في اسمه، فالمشهور أنه خويلد بن عمرو، أنه خويلد ابن عمرو، وقيل ابن صخر، وقيل هانئ ابن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل كعب، وقيل عمرو، وقيل مطر. اختلف في اسمه، مشهور بكنيته. أسلم قبل الفتح، قبل فتح مكة، وحمل بعض ألوية قومه، وسكن المدينة ومات بها سنة 68. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين، انتهى من الفتح. أنه قال لعمر بن سعيد، وعمر بن سعيد هو ابن العاص ابن أبي العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية المعروف بالأجدق، وكان عاملا أو واليا، وكان يبعث البعوث إلى ابن الزبير. أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، أي لحرب ابن الزبير، لأنه لم يبايع أهل الشام وقد استتب له الأمر، فكان أميرا هذا عمر بن سعيد. قال: وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، والقال أبو شريح الصحابي الجليل: إذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، للغد من يوم فتح مكة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. خربة بلية، أي تفسير خربة البلية، أي من فعل بلية ثم فر إلى الحرم لا يعيده الحرم. فأبو شريح رضي الله عنه وعظ هذا الأمير بهذه الموعظة بهذا الحديث العظيم. وقد تقدم الحديث في باب تبلغ العلم من كتاب العلم، ووقع عند أحمد من طريق ابن إسحاق عن سعيد المقبري بزيادة في أوله توضح المقصود، وهي لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه لغزو بن الزبير، أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى نادي قومه، النادي الذي يجتمع فيه الناس يجتمع فيه القوم فليدع ناديه، أي أهل مجلسه ومن يجلس إليه خواصه ومستشاريه. قال فجلس فيه فقمت إليه فجلست معه فحدث قومه، قال قلت له يا هذا إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. فذكر الحديث، أي أن هذا القتيل يقتل وإن كان في الحرم، أن هذا القاتل. قال وأخرج أحمد أيضا من طريق الزهري عن مسلم بن يزيد الليثي عن أبي شريح الخزاعي أنه سمعه يقول أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع السيف، فلقي الغد رهط منا رجلا من هذيل في الحرم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان وتراهم في الجاهلية وكانوا يطلبونه فقتلوه، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ما رأيت غضب أشد منه، فلما صلى قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن الله حرم مكة. انتهى. وقد ذكر أبو هريرة في حديث هذه القصة مختصرة. الخلاصة أن من قتل في الحرم وامتهن ذلك المكان الشريف والحرم الذي حرمه الله يقتل قصاصا في الحرم، أو يخرج إلى خارج الحرم ويقتل، ومن قتل خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم لا يقتل في الحرم وإنما يخرج إلى الحل، لأنه اعتصم بالحرام واحترمه فيقام عليه الحد خارج الحرام. فأبو شريح وعظ عمرو بن سعيد ألا يبعث البعوث إلى مكة فهي بلد حرام ومن دخله كان آمنا، فقال أذن لي أيها الأمير، فيه وعظ الأمير ونصحه، وإن شدد عليه ما دام أنه عنده فينصح له. وجاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عنده، أما تبتعد عنه وتثور عليه الدهماء هذا لا يجوز. أما أن تذهب إليه وتنصح له، وإن أغلظت وأفصحت عن بعض الأمور، وإن حصل لك هذا تحمل. والأولى أن تترفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ثم قال: أذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، أي اليوم الثاني من يوم الفتح، فسمعته أذني وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي أنه متثبت من هذا الحديث. إنه حمد الله وأثنى عليه، فيه حمد الله والثناء عليه في أول الكلام. ثم قال: إن مكة حرمها الله، وما جاء من الأحاديث إن الله إن إبراهيم حرم مكة، إن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرمها كما حرمها، أو إني أحرم مكة كما حرم إبراهيم مكة، أو كما حرمها إبراهيم، أو نحو ذلك، أي أظهروا حرمتها، بلغوا حرمتها. إبراهيم بلغ حرمتها، بلغ الناس حرمة مكة، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا وأظهروا ذلك الأنبياء، وبلغونا عن الله، ومن ذلك حرمة مكة. قال: ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي حراما. وكان الرجل يجد قاتل أبيه فلا يتعرض له في الحرام أو في الأشهر الحرم احتراما للمكان والزمان، إلا من شذ. ولا يعضد بها شجرة، أي لا تقطع أشجارها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عام الفتح، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أذن لي ساعة من نهار حسب. وقتل في تلك الساعة ابن خطل، وأيضا جاريتين تعلقتا بأستار الكعبة، كانت تهجوان النبي عليه الصلاة والسلام وتسبانه في تلك الساعة. قال: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، أي الحاضر الغائب، هذا من أدلة تبليغ العلم. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ فهذه موعظة بليغة. قال: أنا أعلم بذلك منك كبرا، ولا ليس كذلك. أبو شريح أعلم، صحابي جليل. قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم، أي من قتل ثم يفر للحرم، ولا فارا بخربة، أي فعل بلية ذهب إلى الحرم، إلا أن ابن الزبير ما حصل منه هذا الذي بعث إليه البعوث، وإنما لم يبايع أهل الشام لأن الأمر قد استتب له قرابة 7 سنين أو أكثر، كان الحجاز يعني تحت إمرته. قال ابن بطال: ليس قول عمرو جوابا لأبي شريح، لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عامر الجيش إلى مكة ونصب الحرب عليها، فأحسن في استدلاله بالحديث يا أبو شريح، وحاد عمر أي ابن سعيد عن جوابه، وأجابه عن غير سؤاله، وتعقبه الطيبي بأنه لم يحد في جوابه، وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب، كأنه قال له: صح سماعك وحفظك، لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإن ذلك الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم، والذي أنا فيه من القبيل الثاني. قال الحافظ: قلت لكنها دعوى من عمرو بغير دليل، لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم، لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمرو. نعم، كان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد بن معاوية الذي استنابه، وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له، أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعه يعني مغلولا، فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم، فكان يقال له بذلك عائذ الحرم. وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيد عاصية، ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا. فهذه شبهة عمرو وهي واهية، وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضا، كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس. نكتفي بهذا.